فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب متن أصول الإيمان بباب الوصية بكتاب الله عز وجل.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل الله إليكم من ربكم ولا تتبعوا
ما أنزل إليكم،
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم.
طيب، كمل الحديث.
وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة: وقد تركت فيكم لن تضلوا إن اعتصبتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، ثلاث مرات.
أحسنت، بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن الله سبحانه وتعالى أوصى أهل الإيمان بالتمسك بكتاب الله عز وجل والاعتصام به، لأن الاعتصام بالقرآن سبيل النجاة من الفتن وسبيل النجاة من عذاب النار. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل يأمر أهل الإيمان في هذه الآية بأن يتبعوا القرآن وما جاء فيه. القرآن العظيم جاء فيه أحكام، وجاء فيه شرائع وسنن وكل ما يتعلق بأمور الناس. والقرآن أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به، فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والقرآن العظيم هو كلام الله ووحيه الذي أنزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه سبحانه وتعالى حرفا ومعنى. منه بدأ، يعني من الله بدأ وإليه يعود، لأنه من علامات الساعة في آخر الزمان أن القرآن يرفع، وهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ومن قال أن القرآن مخلوق فقد أعظم على الله الفرية، والقرآن هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلامه غير مخلوق، وانعقد هذا الإجماع، حكى هذا الإجماع جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن غيرهم من المتأخرين، محل إجماع ولا خلاف ذلك في ذلك بحمد الله. وإنما اشتهر الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة لأنه امتحن في زمن الفتنة بقول المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، وأظهر الله تعالى السنة بقيام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإظهار الحق، صبر على ذلك حتى أظهره الله عليه، أظهره الله عليهم، وظهر الحق بالدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف ذكر هذه الأحاديث العظيمة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالقرآن، والقرآن هو الهدى والنور، وفيه البيان. قال الله تعالى في بيان أن الهدى في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالهداية إنما تكون بالقرآن. قال الله عز وجل في بيان أن القرآن ما ترك شيئا إلا وبينه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبين الله عز وجل أن القرآن فيه حياة القلوب، فيه المواعظ، وفيه شفاء القلوب من أمراضها، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن من بركته العظيمة أنه من أخذه فقد أخذ بالخير كله، ومن حفظه فقد فاز وأفلح، ومن عمل به نجا. وأمر الله أهل الإيمان بأن لا يقفوا عند قراءته، بل أمرهم بالتدبر بما في القرآن من المعاني والأحكام والمواعظ. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعاتب الله أهل الإيمان وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن وهم يسمعون، فقال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والقرآن مواعظ وأحكام وقصص. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، وهذا في القرآن. فوصية الله عز وجل لأهل الإيمان، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان بماذا؟ بالاعتصام بالقرآن قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يسأل في مواضع كثيرة: ما أفضل كتاب يدرسه المؤمن أو يدرسه طالب العلم؟ فكان يوصي بالقرآن. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاواه: نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم، وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل. هذا كلام العلماء وكلام الأئمة. فإذا واجب أهل الإيمان أن يقبلوا على كلام ربهم علما وتعلما، لأن القرآن في كل شيء، في كل الخير. أصول الخير مذكورة في القرآن، الأصول آداب وعلاقة المسلمين ببعضهم، علاقة المسلمين بغيرهم، موجود في هذا القرآن الكريم. ولهذا لا اجتماع للأمة إلا بالاعتصام بالقرآن. لا يمكن أن تجتمع الأمة المحمدية إلا إذا اعتصمت بالقرآن العظيم. ولهذا قال الله عز وجل في وصيته: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله سمعته له في درس من دروسه المسجلة أنه رأى رؤيا أن حبل ممتد من السماء، وأني أخذت بهذا الحبل، حبل عظيم، يقول فصعدت إلى السماء، يقول فعبرت هذه الرؤيا أن القرآن هو حبل الله المتين، وأني أرجو أن أكون معتصم بالقرآن العظيم. فإذا القرآن شيء عجيب، لا تنقضي عجائبه كما سيأتي معنا في الآثار. ولهذا القرآن يأمر بلزوم الجماعة، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا جماعة إلا بالاعتصام بالقرآن، وطاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله في المعروف، كما قرر ذلك أهل العلم. بل إن القرآن فيه أصول السياسة: علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الدولة المسلمة بغيرها، أصول هذا موجود في القرآن. أنا أذكر نماذج. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا يتعلق بالحرب والسلم، العلاقات الدولية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه ممثل الإمامة، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالقرآن، وبالوحي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذن علاقات المسلم بغيره وعلاقة كلها موجودة أصولها في القرآن. واجب أهل الإيمان ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ أن يقبلوا على كلام الله قراءة وتعلما وتعليما. ولهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين من توفيق الله عز وجل للمسلمين حكام المسلمين عناية بماذا؟ بالقرآن العظيم. لهذا بهذه الدولة المباركة وفقها الله لكل خير وزادها الله من كل خير، يعني أسست الجمعيات لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن، وبل جعلت مسابقات يعني يأتي إليها من كل أنحاء العالم يتسابقون في ماذا؟ في حفظ القرآن وفي تلاوته وفي تدبره وفي معانيه. هذا الحمد لله من نعمة الله عز وجل، هذا من ماذا؟ من الأخذ بهذه الوصية العظيمة التي أوصى الله عز وجل بها، والتي هي من أسباب جمع القلوب ودفع الشرور. ولهذا على أهل الإسلام جميعا أن يقبلوا على كلام ربهم قراءة وتعلما، وأن لا يهجروا هذا القرآن العظيم، وأن لا يحول بينهم وبين قراءة القرآن شيء من الملهيات من شبكات التواصل أو البرامج وما شاكل ذلك، لأنها أخذت حيزا كبيرا من حياة المسلم والمسلمة، بينما القرآن العظيم يعني قد تضعف الصلة. فإذا أردت أن تعرف علاقتك بربك ستجدها في أمرين وفي غيرها، لكن في أبرز أمرين، في صلاتك وفي علاقتك مع القرآن العظيم. ولهذا القرآن بركة، من أخذه أفلح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة وآل عمران، اقرأ الزهراوين، فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي أحاديث كثيرة جدا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، والإنسان إما أن يكون قارئ لهذا الكلام ومتدبر، أو سامع. يعني من عجز أو ضعفت همته أو قصر به علمه، قد يكون الإنسان مثلا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، فعليه بماذا؟ بالسماع. والحمد لله الدولة المملكة العربية السعودية وغيرها بحمد الله من الدول الإسلامية ثم إذاعات القرآن الكريم، يسمع القرآن. فإما أن تكون تالي أو سامع أو متدبر لهذا القرآن العظيم، أسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يوفقنا إلى تلاوته على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا ممن يعمل بحروفه، أو ممن يقيم حروفه وحدوده ويؤمن بمحكمه ومتشابهه على طريقة أهل الإيمان والهدى. ولهذا يسأل الله عز وجل دائما المؤمن أن يهديه إلى القرآن العظيم. ولهذا في الحديث المشهور حديث الكرب، وفيه: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، لا غير ذلك من الأحاديث العظيمة. ويعني سنقف على بعض الألفاظ التي وردت في حديث زيد بن أرقم مشهور. قال المؤلف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، وهذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في بعض الروايات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الموت، إنك ميت فإنهم ميتون، قد كتب الله عز وجل الموت على كل نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم موجب هذه الوصية، ودائما عادة الناس وعادة الوصية إنما تكون في ماذا؟ في آخر الحياة. فهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة في حياته: إذن سأموت، فماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وقد بينا أوجه الهدى والنور الذي في القرآن، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. استمساك بهذا القرآن هو العمل به، الإيمان بمحكمه ومتشابهه، ورد المتشابه إلى المحكم كما هي طريقة أهل السنة. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، يعني أوصيكم بأهل بيتي. وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. وهذا لا شك في ذلك، من أعرض عن كتاب الله فإنه ضال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الله عز وجل: على من اتبع القرآن ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إلى غير ذلك من الآيات. حديث زيد بن أرقم يحيلنا إلى مسألة مهمة ورد فيها في بعض هذه الألفاظ، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وأهل بيتي. لهذا أولا نقول الروايات جاءت بألفاظ متعددة، رواية زيد بن أرقم هذا، ومما جاءت به الروايات: أوصيكم بالثقلين كتاب الله وسنتي، عن جمع من الصحابة، فذكر في بعض الروايات أن الثقل الآخر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية التي بين أيدينا هذه رواية مسلم، وفي بعض الروايات أوصيكم بأهل بيتي، وفي بعض الروايات عترتي. العترة هم أصل الإنسان ونسبه ونسله، ولهذا جاءت الوصية بالعترة. فالخلاصة من هذا أن الروايات جاءت بالوصية بالكتاب، وجاءت بالكتاب والسنة، كتاب الله وسنتي أوصيكم، وجاء في بعض الروايات تسمية العترة. والعترة بكسر العين، العترة عترة هكذا، يشمل نساؤه عليه الصلاة والسلام، ونسله وأبناء علي وأبناؤه وعمومته، وسيد هذه العترة هو محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بعده، النقطة التي بعدها، المقصود بالعترة كما ذكرنا عترة النبي صلى الله عليه وسلم، العترة أو عترة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته الذين هم على دينه، فيخرج من ذلك أبو لهب لأنه ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخرج أبا طالب من هذا الإجماع. النقطة التي بعدها أن هذه الرواية التي بين أيدينا رواية مسلم فيها اختصار من الراوي، وليست الرواية على هذا النحو الذي يفهم منه الوصية وجعل الثقل الثاني هو أهل بيتي. نقول الرواية تمام الرواية: وأهل بيتي يعني أوصيكم، عشان يختلف المعنى. ثقلين بعض الروايات كتاب الله وسنتي، وأوصيكم أهل بيتي منصوبة، لهذا الرواية منصوبة أهل بيتي، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، أو أوصيكم بأهل بيتي، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيت. النقطة التي بعدها أن الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأهل بيته حقهم المحبة والإكرام والتوقير، وأن يقدموا على غيرهم لمقامهم، والعطاء من بيتي مال المسلمين، وبحمد الله ما هذا ما يفعله أهل السنة في كل زمان ومكان، وما قامت عليه هذه البلاد المباركة دولة السعودية في أطوارها الثلاث، وفي عهد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنهم يرعون ويراعون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن ثبتت له صحة النسب، لأن دعوة النسب لا تقبل من كل أحد، لأن الناس كما يقول أهل العلم وعلماء الأنساب مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفا، فإذا ادعى شرف يحتاج بينة، واضح؟ فمن ثبت بالبينة الشرعية أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم التوقير والاحترام، وكما قلنا أن هذه الدولة بحمد الله قامت على هذا الأصل، فهم يراعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبة وإكرام وعطاء، وهذا معروف. فإذا خلاصة أن أهل البيت ما تقدم أن جعلهم أحد الثقلين جاء في رواية، وإنما في الروايات الأخرى تفسر الروايات، تفسر هذه الرواية بالرواية أو بالروايات الأخرى. والصواب أن الثقل أو الثقل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لتريكم فيكم ثقلين، الصحيح أن الصواب هو في ما صح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب في الروايات هو الوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، في بعض الرواية ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتابه كتاب الله، النص على كتاب الله، والنص على كتاب الله نص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا معلوم يا شيخ، لأن السنة مذكورة في القرآن، وطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وهذا معلوم ومشهور من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومما دلته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. خلاصة ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فيها الوصية بكتابه، وفي بعض الروايات الوصية أو الثقلين التمسك بالكتاب والسنة، وهذا يدل عليه أشياء كثيرة جدا. لماذا؟ لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم ليسوا معصومين من الخطأ، هذا وقع إجماع أهل العلم عليه الشيخ عبد الرحمن، هذا إجماع أن الصحابة رضوان الله عليهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من العصمة، لا كما يقول بعض أهل البدع الذين يدعون موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون في هذه المخالفات الشرعية. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة لهم حق الإكرام والتوقير، ولكن لا يعتقدون أنهم لهم العصمة، وعلى ذلك تدل النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من علي رضي الله عنه أقوال له، وكذلك عترة النبي صلى الله عليه وسلم، العترة عترة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اعتقد في السنة أنهم ليس لهم عصمة من الوقوع في الغلط، وليست العصمة أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من مصادر التشريع، ليسوا من مصادر التشريع، مصدر التشريع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بل إن الروايات الثابتة عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل ذرية علي رضي الله عنه وأرضاه كلها واضحة وبينة في أن ليس لهم العصمة بأي وجه من الوجوه، وهذا وقع عليه الإجماع. فإذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الإيمان منهم، ولهذا قد يقع من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع سابقا سيقع فيما بعد، يقع منهم الغلط ويقع منهم المعصية ويقع منهم هذا الشيء، وليسوا معصومين من ذلك، كما أن أبا طالب وقع منه الكفر وأبو لهب، فقد يقع من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يستحقون الولاء من هم؟ أهل الإيمان منهم، أهل الإيمان منهم، وهذا محل إجماع، فلا يزايد مزايد على أهل السنة في ذلك، لأنهم أقرب الموافقة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص يجمع بعضها إلى بعض، وهذا محل الإجماع الذي أذكره لك، محل إجماع من كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا محل إجماع من أهل السنة، وقد صرح أهل السنة بذلك، ولهذا تجد أن أهل السنة في عقائدهم يذكرون وصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد بعض أهل البدع، والنصوص واضحة وبينة أن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم واقع قد يقع منه الغلط، ولا يعتقدون العصمة لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله عنه ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما يعني محل يعني عناية وفهم، وثم مؤلفات ومصنفات في حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك، وبحمد الله كما ذكرنا هذه الدولة قامت على هذه الأصول البينة الواضحة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن قال وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا. إذن لن يكون ضلال إن اعتصمتم به كتاب الله القرآن، النص على ذلك. فإذا من تمسك بالقرآن لن يحصل له الضلال، وهذه بشارة لأهل الإيمان أن يتمسكوا بهذه الوصية وأن يعنوا بكتاب الله عز وجل، لأنه لا ضلال مع التمسك بالقرآن والإيمان به. والسنة مما جاء في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. فدل على أن هذه الأمة تسأل عن نبيها، هل بلغ أو لم يبلغ. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، في آخر سورة المائدة يا شيخ، سؤال الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم، لمن؟ لنبيه عيسى بن مريم، بمحضر من أمة عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، في الحوار الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيني، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم، لا كل شيء شهيد، إلى غير ذلك، إلى آخر الآيات. فإذا النبي يسأل عن أمته، وتسأل الأمة عن نبيها، هل بلغ؟ قال: فإذا وأنتم تسألون، دل عن هذه الأمة تسأل عن نبيها، وهذه الشهادة واقعة، وهي شهادة الأمة له عليه الصلاة والسلام بالتبليغ. إذا بلغ. قال: ما تقولون فيني فما أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، تفاني النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي التبليغ، غاية مهجته بذلها في ذلك. فما أنتم؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وقد نشهد نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وهكذا على كل مؤمن أن يتذكر هذه الشهادة، شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولهذا في بعض الروايات: تركنا على البيضاء ابن الصحابة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو ذر، أبو الدرداء، أبو ذر أو أبو الدرداء: ما ترك لنا شيئا إلا وأخبرنا عنه خبر. اللهم صل وسلم على النبي، بلغ البلاغ المبين وتركنا على البيضاء. ولهذا من عظم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعاتب على أجل حرصه على البلاغ والتبليغ والهداية. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فكيف لا يكون منها البلاغ المبين؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه الشريفة، وأخرج من مسقط رأسه ومن داره ومن مدينته التي نشأ فيها، من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى يثرب، لأجل هذا البلاغ. بحث عن المعين النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أهل الطائف ورمي بالحجارة حتى دميت عقباه، وألقي سلى الجزور على ظهري عليه الصلاة والسلام، تحمل وصابر وصبر عليه الصلاة والسلام، أوذي وحوصر في شعب هامر 3 سنوات حتى أكل الصحابة ومن معه ورق الشجر من الجوع، إلى غير ذلك من الأحداث التاريخية التي معلومة ومذكورة في كتب السنة. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما وجد النصير والمعين، ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا التبليغ، لأجل حماية هذه الدعوة، فشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة لأجل هذا التبليغ. لهذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متى؟ في حجة الوداع، في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أنه قد دنا أجله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إشارة إلى أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب. ولهذا قال: فما أنتم قائلون عني فبلغ. قال قال الصحابة نشهد بلغت وأديت ونصحت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم فاشهد، إشارة إلى علو الرب سبحانه وتعالى في السماء وأنه جعله شهيد، اللهم اشهد 3 مرات. وصلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد بلغ البلاغ المبين وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحفظ الله عز وجل هذا القرآن وهذا الهدى، فمن أراد الهداية والهدى من أفراد أو جماعات فعليهم أن يتمسكوا بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاللهم وفقنا إلى التدبر وقراءة القرآن والتعلم ما فيه من العمل والتمسك به حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء.
طيب.
ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى هدى إلى صراط مستقيم،
ومن دعا إليه
هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب.
هذا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه مشهور معروف، وأهل العلم دائما إذا جاءت أوصاف القرآن العظيم ذكروا هذا الحديث العظيم، وهي أوصاف حق ثابتة في القرآن. والصواب من جهة السند أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولا يصح رفعه لأن فيه الحارث الأعور، ومشهور الحارث الأعور متكلم فيه ونسب إلى الضعف الشديد. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام علي رضي الله عنه، وهو كلام حسن صحيح قد صدق رحمه الله تعالى. فإن إذا أردت أن تجمع أوصاف القرآن وأن تحدث الناس به لن تجد أفضل من هذا الأثر الموقوف على علي رضي الله عنه في إخبارهم بما في القرآن العظيم من العلوم النافعة وما فيه من الحكم. ولهذا قال: إلا إنها ستكون فتنة، وهذا أمر معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستكون فيها الفتن، وسيقع فيها الفتن، ويقع الهرج والمرج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ولهذا العلماء رحمهم الله تجدهم في مصنفاتهم من دواوين السنة يذكرون كتاب، ويسمون الشيخ عبد الرحمن كتاب ماذا؟
الفتن.
كتاب في صحيح البخاري كتاب الفتن، في صحيح مسلم، في دواوين السنة كلها، بل ثم نعم فتن والملاحم، ثم مصنفات لأهل العلم في الفتن. وهذه المصنفات روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة أو تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. لهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قام مقاما عظيما من صلاة الفجر إلى أن غربت الشمس، ينزل على المنبر يصلي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما ترك شيئا إلا أخبرنا به، فأعلمنا بها أحفظنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمى لنا كل شيء حتى قال في بعض الروايات حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار أخبرهم بما هو كائن. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أخبرهم به وقوع الفتنة في زمانهم وفي زمن من جاء بعدهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ستقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع. فإذا ما المخرج من هذه الفتن؟ قال ستكون فتن، ما المخرج منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفت. وأخبر أن أعظم فتنة تقع هي فتنة الدجال في آخر الزمان. ولهذا العصمة من فتنة الدجال جاء في بعض الروايات حفظوا حفظ سورة الكهف، أول قراءة عشر حفظ أول سورة الكهف أو عشر سور من سورة الكهف. فإذا دل على المخرج هو التمسك بهذا القرآن العظيم. قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فهذا هذه الأثر سواء رفع أو كان موقوفا على علي رضي الله عنه في معنى عظيم، قال كتاب الله. إذن لا مخرج للأمة من الفتنة إلا بالاعتصام بالقرآن العظيم. جعل الله من أهل القرآن ومن الذين هم أهل الله وخاصته. قال فيه نبأ من كان قبلكم. ولهذا لو قرأت القرآن يا شيخ عبد الرحمن تجد فيه الأمم السابقة، ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة عن الأمم السابقة، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، في على مستوى الأمم، على مستوى الأفراد من الجبابرة والظلمة، فرعون، قارون، هامان، موجود في القرآن. إذن فيه نبأ من كان قبلكم، خبر ما بعدكم، خبر يعني ما سيكون بعدكم، موجود في القرآن. قال وحكم ما بينكم، إذا حصل الخصام والقضاء والتنازع سواء بين الأمم أفراد جماعات، ما الذي يحكم بين الناس؟ ما هو الحكم؟ والقرآن العظيم. ولهذا من توفيق الله عز وجل المملكة العربية السعودية زادها الله توفيقا ونصر الله بها الإسلام وأهله، أن الدستور سمى في الدول الثانية الدستور، عندنا النظام الأساسي للحكم، هذا النظام الأساسي للحكم موجود فيه في المادة السابعة أن الحكم ها هو ماذا؟ هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل نظام يخالف القرآن والسنة فهو باطل. هذا من توفيق الله عز وجل. إذن هذا من توفيق الله لهذه الدولة الاعتصام بالقرآن، لأنها سبب لنجاتها ونجاة غيرها من الأفراد والجماعات. هذا من تحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالقرآن. قال هو الفصل. ولهذا الحمد لله المحاكم الشرعية تقضي بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة ينبغي أن تذكر فيحمد الله عز وجل عليها ويشكر ولاة الأمر عليها، ونقول زادكم الله توفيقا وهدى وثباتا على هذا الدين، لأن هذا عز هذا الدين عز لهذه الدولة بإذن الله عز وجل. قال هو الفصل ليس بالهزل، القرآن ليس فيه هزل، فصل مواعظ حياة للقلوب وشفاء لأمراض الشبهات التي ترد على القلب، وساوس الشيطان لا يقطعها إلا في القرآن العظيم. من تركه من جبار قصمه الله. هذا معناه يا شيخ عبد الرحمن إن كل شخص سواء أفراد أو جماعات أو دول تقيم عقيدتها أو دولتها على غير القرآن فهي إلى انتهاء. لهذا ما يعارض القرآن، ما يعارض القرآن إلا وهو ساقط. ولهذا عارض القرآن أمم، الفرس والروم كل الأمم زالت وسقطت، وبقي هذا القرآن العظيم محفوظا في الصدور متلوا في الأسر. وفي زماننا المتأخر الاتحاد السوفيتي، ولما قامت الشيوعية صارت تحارب كل شيء حتى تعلم القرآن وحتى حفظ القرآن، وهذا لا شك أن هذا انحراف عظيم، ومع ذلك حفظ القرآن. أين الشيوعية الآن؟ زالت وذهبت وبقي القرآن. فإذا من عارضه، من تركه من جبار قصمه الله. ونهايته إلى زوال. هذا بشرى لأهل الإيمان اللي يعتصمون بالقرآن أنهم فائزون ومفلحون. قال ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. إن ابتغيت الهدى من غير القرآن من زبالة أفكار البشر فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأخلاق، كل ذلك فمصيره ماذا؟ الضلال ليس الهدى. فإذا ماذا؟ الهدى والفلاح للأمة والأفراد والجماعات بالاهتداء بالقرآن. ثم قال وهو حبل الله المتين، وهذا يوافق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله والقرآن في تفسير جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الإسلام، وهو غير ذلك من يعني تفاسير، هذا من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. وقد نص جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن حبل الله المتين هو القرآن، فمن تمسك به نجا، وهو الحبل الذي يوصل إلى ماذا؟ إلى النجاة ودخول الجنان. قال وهو الذكر الحكيم، ووصف الله عز وجل القرآن بأنه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وذكر الله عز وجل القرآن بالذكر، ذكر الله عز وجل القرآن أنه ذكر. أعظم الذكر، إذا سأل سائل قال ما أعظم الذكر؟ قيل له القرآن. لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يجلس بعد الفجر، يقول فكان يجلس يذكر الله عز وجل، فأشكل عليه هل له الأفضل أن يتلو القرآن باعتباره ذكر أو يذكر الأذكار والأوراد المشروعة. قال فرأيت أني أكرر الفاتحة، وأن في قراءة الفاتحة مرات عديدة أن فيه جمع بماذا؟ بين القرآن، قراءة القرآن والذكر، لأن فيها ذكر. وهذا من لطائف الاستدلال. قال وهو الصراط المستقيم، يعني اهدنا الصراط المستقيم، جاء في تفسير الصحابة أن الصراط المستقيم هو القرآن، فمن تمسك بالقرآن هدي إلى الصراط المستقيم، كما سيأتي من أحاديث أن الله عز وجل قال في حديث في بيان الأمثال المذكورة، وقبل ذلك الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الصراط المستقيم هو القرآن، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. الأهواء ما تزيغ بالقرآن، لأنه واضح بين، محكمه واضح، المتشابه في القرآن يرد إلى المحكم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآيات. قال ولا تلتبسوا به الألسنة، يعني الألسنة، لأنه محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا تميز القرآن عن كلام غيره، أو عن كلام ربنا عن كلام غيره. قال ولا يشبع منه العلماء. صدق، العلماء ما يشبعون من القرآن لأنه لا تنقضي عجائبه، ولهذا العلماء يستدلون بالقرآن كل شيء، حتى في تعبير الرؤى. ها، تجد أن في القرآن إشارة لتعبير الرؤى والاستدلالات بالنصوص وما شكل ذلك. إذن القرآن كلما تلوت هذا القرآن وقرأت فيه وقرأت في تفسيره فإنك لا تشبع منه، لا تشبع منه. قال ليش؟ ولا يخلق عن كثرة الرد. الشيء إذا كرر يا شيخ عبد الرحمن كلامنا، إذا كررته يخلق، يعني يصير غير، يعني قد يعني لا تتقبله الأنفس، أما كلام الله فما يخلق عن كثرة الرد. تسمعه في المساجد ويتلى عليك، وهذا من إعجاز القرآن، أن كل ما تسمع الآيات كلما تتجدد لك المعارف والمعاني والمواهب، فما وماذا يحصل لك السرور والسعادة ويزداد إيمانك وأنت تسمع. الآن تقرأ مثلا الفاتحة كم مرة يا شيخ؟ مرار. ومع ذلك تجد أنك كلما تقرأ هذه الفاتحة كلما أنها لا تخلق عنك. وهكذا كل آيات القرآن والسور. قال ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائب القرآن. لهذا نقول من أراد الهدى، من أراد المعارف، فليقبل على القرآن، على القرآن بكليته. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في سجن القلعة وأخذت منه الدفاتر والأقلام والقراطيس، يقول فأقبلت على القرآن، يقول فحصل لي شيء من الندم، ها، أني لم أجعل عمري كله في تفسير القرآن. القرآن كله خير وبركة، أحكام، مواعظ، ها، توجيهات في القرآن، لكن أسأل الله يرزقنا الانتفاع بالقرآن. كما قال مطرف بن عبد الله الشخير: تفكرت في الخير فإذا الخير كثير، وتفكرت في جماعه فإذا جماعه الدعاء. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يهدينا إلى هذا القرآن. ثم قال: وهو الذي، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا. الجن وهم خلق آخر غيبي خفي عنا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، تعجبوا من القرآن، وجملة منهم من مشتركي السمع يهدي إلى الرشد فآمنا به، نعم، ولن نشرك بربنا أحدا. إذن القرآن يهدي إلى الرشد. الجن وهم الجن الخلق الخفي عنا علموا أن القرآن يهدي إلى الرشد، فما بالنا نقصر في القرآن العظيم ونتوانى. هذا الخطاب لنفسي المقصرة أولا، ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، فما لنا لا نقبل على القرآن. ليكن للإنسان ورد من القرآن قراءة وتدبرا وتعلما حتى يكون من أهل الفلاح. قال من قال به صدق، كل من قال استدل بالقرآن فهو صادق، ومن عمل به أجر، الأجر عظيم، ومن حكم به عدل. أعظم العدل هو أن يحكم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذا بغيت تعظ الناس أو توجههم عليك بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا ذكر أهل العلم حتى في خطبة الجمعة أنها إذا خلت من الاستدلال من ذكر آية، ذكر بعض العلم أنها لا تصح هذه الخطبة، خطبة الجمعة. فوصيتي للدعاء وللناس جميعا أن يكثروا من الاستدلال بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه أعظم الذكرى، أعظم ذكرى وأعظم وعظ وأعظم نفع للناس هو ماذا؟ هو هذا القرآن العظيم. وعلينا جميعا حفظ هذا القرآن، حفظ القرآن شيء عظيم، نحفظ هذا. من لم يستطع حفظ القرآن فليحفظ شيئا قليلا منه. كذلك آيات القرآن وفيها المفصل العظيم من القرآن الذي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلى في صلاة الفجر، على أئمة والذين يصلون بالناس أن يراعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة المفصل، فيه المواعظ العظيمة التي يعني تذرف لها الدموع وتوجل لها القلوب. قرآن عظيم يعني فيه نفع عظيم للمسلمين جميعا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوفقنا لتدبر هذا القرآن وتعلم هذا القرآن وتعليم هذا القرآن، وأن يرزقنا التمسك بهذا القرآن العظيم إلى حين الممات. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والسداد.
ختام أشكركم فضيلة الشيخ،
الله يجزاك
على ما تقدموا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.